بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين باب سجود السهو عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. هذا أول مجلس استكمالا لشرحنا لكتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. والباب الذي معنا هو باب السجود أو باب سجود السهو، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنها الأول، حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين واللفظ للبخاري، اللفظ للبخاري. والبخاري رحمه الله قد رواه في مواضع عدة من الصحيح، وفيه زيادة في أحد مواضعه الأولى، فيه زيادة بعد قوله وشبك بين أصابعه، ثم زيادة عند البخاري فيه قال ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، يعني بعد قوله ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر خده على ظهر كفه اليسرى هكذا. نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في بيان معنى السهو لغة واصطلاحا. فالسهو في اللغة مصدر سها يسهو، سها يسهو. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية السهو في الشيء تركه عن غير علم، السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. عندنا سهو في الشيء وسهو عن الشيء، فالسهو في الشيء فيه تركه عن غير علم، والسهو من الشيء أو عن الشيء تركه مع العلم، تركه مع العلم. سيأتي مزيد إن شاء الله بعد قليل. ولهذا قال الحافظ ابن منظور رحمه الله في لسان العرب السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه، السهو والسهوة نسيان الشيء والغفلة عنه. قال وذهاب القلب إلى غيره، وذهاب القلب إلى غيره.
وذكر عن العلامة الجوهري رحمه الله أنه قال: السهو في الصلاة الغفلة عن شيء منها، يقال سهى الرجل في صلاته. السهو في الصلاة الغفلة عن شيء منها، هذا معنى السهو في اللغة. وأما في الاصطلاح فثمة أقوال تتقارب، ومن أجمعها قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن معرفا ومبينا معنى سجود السهو أنه عبارة عن سجدتين، عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل، عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. ما وجه الخلل؟ وجهه السهو، وجه الخلل فيه السهو، أي عن غير عمد، عن غير عمد. وهنا ننبه إلى أن قول العلماء باب سجود السهو هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافات عديدة، لكن هنا الذي يعنينا أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه. والسهو تارة يتعدى بعن وتارة بفي، السهو تارة يتعدى بعن وتارة يتعدى بفي، فالأول مذموم، الأول مذموم لأنه يدل على الترك والتهاون، يدل على الترك والتهاون اختيارا وعن عمد، لذا قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم إيش؟ عن صلاتهم ساهون. فهذا على وجه ماذا؟ الذم، على وجه الذم، فهم غافلون متهاونون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، ولا يقيمونها. أما الثاني وهو السهو في الشيء فهو معفو عنه، فهو معفو عنه، لأن ذهول القلب، لأن ذهول القلب حصل فيه عن غير قصد، لذا عفي عنه، لذا عفي عنه. الوجه الثالث: ما هي الحكمة؟ أقول: ما هي الحكمة من سجود السهو؟ يقول الإمام ابن القيم في الزاد: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم فيما يشرعه لهم عند السهو. فهو من نعم الله ومن إكماله لدينه سبحانه وتعالى. قال: ليقتدوا به، أي عليه الصلاة والسلام، فيما يشرعه لهم عند السهو. قال: وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة، تجري هذه الأحكام إلى يوم القيامة، فهذا من نعمة الله وإنعامه على عباده. انتهى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. أما الحديث الذي ذكره، حديث الموطأ، قال المنقطع: إنما أنسى أو أنسى لأسن، هذا حديث لا يصح، وهو معلول لا يصح. نعم. ثم لتعلم أيها الطالب أن حديث أبي هريرة هنا في الباب هو أصل في باب سجود السهو. هذا الحديث وما قاربه من الأحاديث أصل في باب سجود السهو، وهو مشتمل على مسائل مهمة، مشتمل على مسائل مهمة. وقد ذكر أهل العلم أن عموم الأحاديث الواردة في باب سجود السهو نحو 13 حديثا، ومدارها على 5 أو 6 أحاديث، على 5 أو 6 أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة ومنها حديث ابن بحينة الآتي. واضح؟ الوجه الرابع، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى بنا هذا تصريح من أبي هريرة أنه حضر الصلاة، أليس كذلك؟ فقوله صلى بنا ومعهم، مع من صلى؟ مع من صلى. يظهر هذا المعنى أيضا ما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح، جاء عند مسلم في الصحيح أن أبا هريرة قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه ماذا؟ حضر الصلاة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم قوله إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي، هو ضبط العشي بفتح العين المهملة ثم كسر الشين المعجمة مع تشديد الياء. والعشي ما بعد الزوال أو ما بين الزوال إلى الغروب، ما بين الزوال إلى الغروب. وهنا يقول إحدى صلاتي العشي، ما الذي يدخل ما بعد ما بين الزوال إلى الغروب؟ الظهر أو العصر؟ الظهر والعصر. أما أي صلاة؟ قال إحدى الصلاتين، إحدى الصلاتين، الظهر أو العصر. يقول ابن سيرين، قال ابن سيرين: وسماهما أبو هريرة، ولكني نسيت أنا، ولكني نسيت أنا. انتبه معي بارك الله فيك. اتفق العلماء على أن هذه الصلاة التي وقع فيها السهو منه عليه الصلاة والسلام هي صلاة الرباعية، هذا محل اتفاق، لم يختلف في هذا أحد، أن هذه الصلاة التي يتكلم عنها أبو هريرة هي صلاة إيش؟ رباعية، ليست ثلاثية ولا ثنائية، فهي صلاة رباعية. لكن هل هي كانت الظهر أم ماذا؟ أم العصر؟ جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأحد ألفاظ هذا الحديث، يقول أبو هريرة: صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنا الظهر أو العصر، الظهر أو العصر، هكذا بالشك، هكذا بإيش؟ بالشك. وجاء أيضا كذلك عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق محمد بن سيرين الراوي للحديث عندنا، رواية البخاري من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، ورواية مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة أيضا، قول أبي هريرة: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الظهر أو العصر بالشك. نعم. وجاء أيضا عند البخاري في الصحيح في كتاب الجماعة والإمامة باب هل يؤخذ الإمام إذا شك بقول الناس، من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين. فهذه رواية أخرى عند البخاري بتعيين أن الصلاة هي إيش؟ الظهر. و وهي من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهنا ترى أنه جزم أبو هريرة رضي الله عنه جزم أنها ماذا؟ أنها الظهر، أنها الظهر. وهذه رواية أيضا جاءت عند مسلم في الصحيح، وجاء أيضا عند مسلم في كتاب المساجد من طريق داود ابن الحصين، من طريق داود ابن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا رسول أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فصلى ركعتين، فصلى إيش؟ ركعتين. هنا تحديد أنها وجزم بأنها إيش؟ العصر، بأنها العصر. طيب من هذا كله يتضح لك أن الشك من ابن سيرين أم من أبي هريرة؟ ممن؟ من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يظهر هذا أكثر ما جاء عند النسائي في المجتبى من طريق ابن زريع عن ابن سيرين أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة ولكني نسيت. أبو هريرة يقول ولكني ماذا؟ نسيت، فصلى بنا ركعتين. هذا يثبت أن الشك ممن؟ من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة قصة واحدة، لا تقل قصص متعددة، هذا قول ليس عليه أو ليست فيه دقة، بل هي قصة واحدة متحدة المخرج، متحدة المخرج، وليس هذا بالاضطراب، وليس هذا بالاضطراب. أكثر الروايات على الشك، أكثر الروايات على ماذا؟ على الشك. طيب ما توجيه الجزم أحيانا الظهر أحيانا العصر؟ توجيه الجزم بأنه أحيانا يغلب عليه رضي الله تعالى عنه، يغلب على ظنه أنها صلاة من الصلوات فيجزم إيش بها، فيجزم بها، يغلب على ظنه أنها العصر، ومرة يغلب على ظنه أنها ماذا؟ الظهر، ومرة لا يغلب على ظنه شيء فيشك، فماذا؟ فيشك. أما قول ابن سيرين الذي معنا في الباب وسماها أبو بكر ولكني نسيت، فقد جاء عند البخاري في الصحيح في كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتين السهو، قول ابن سيرين وأكثر ظني العصر، وأكثر ظني أنها إيش؟ العصر. فهذا شك آخر من ابن سيرين، شك آخر من ابن سيرين. واضح؟ لماذا شك ابن سيرين؟ السبب في هذا راجع إلى أمور، منها أنه أن أبا هريرة حدثه مرة، نعم، فعين له الصلاة، ومرة شك له في التعيين، شك له في إيش؟ في التعيين. فمرة هو روى التعيين، ومرة هو شك أيضا في إيش؟ في التعيين. لكن هل هذا الشك يضر؟ لا يضر. فكلتا الروايات أو كل الروايات هذه التي مرت معنا هي في ماذا؟ في الصحيحين أو في أحدهما. فكل هذا لا يضر، لأن المهم هنا محل الحكم، محل ماذا؟ الحكم. ومحل الحكم هنا لم يختلف، محل الحكم هنا لم يختلف، يعني هذا الشك لا يضر الحكم المتولد عن هذا السهو، وهو محل اتفاق لم يختلف فيه الأمر، لم يختلف فيه الأمر. نعم. قوله فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، يقول فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام أي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروضة في المسجد. جاء عند البخاري في الصحيح فقام إلى خشبة في مقدم المسجد، لأن اللفظ الذي عندك إلى خشبة معروضة في المسجد قد تفهم منها أنها في وسطه أو في طرفه، ها؟ لكن التعيين الذي عند البخاري في بعض المواضع لحديث الباب فقام إلى خشبة في مقدم المسجد، يعني في قبلته، يعني أين هذه؟ في قبلة المسجد، في قبلة المسجد. قال في مقدم المسجد أي في جهة القبلة، في جهة ماذا؟ القبلة. هذه الخشبة هي من جذع نخلة، هي من جذع نخلة. يقول في رواية مسلم أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثم أتى جذعا في قبلة المسجد، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، فاستند إليها إيش؟ مغضبا. هذه الروايات بارك الله فيك إنما تذكر لأنها يفسر بعضها إيش؟ بعضا. وخير ما يفسر حديث رسول الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والباب إذا لم يجمع طرقه لم يستوعبه المرء، لم يستوعبه المرء. قوله كأنه غضبان، قوله كأنه غضبان، جاء في رواية مسلم السابقة فاستند إليها مغضبا، هنا يقول كأنه إيش؟ غضبان. رواية مسلم مغضبا، فيها الجزم بأنه كان إيش؟ مغضبا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لماذا هو مغضب؟ هل فعل الصحابة رضي الله عنهم أمرا أوجب إغضاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلوا شيئا؟ هم صلوا معه مباشرة بعد الصلاة، قام إلى تلك الخشبة مستندا ووضع شبك بين يده اليمنى ويده اليسرى، ووضع خده على كفه إيش؟ اليسرى، مغضبا، ما فعلوا شيئا بعد في ذلكم الوقت. لكن ثمة أمر لطيف ونكتة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم. قال العلامة السعدي رحمه الله لم يحدث منهم ما يوجب غضبه، ولكن والله أعلم أن سبب غضبه لأنه لم يكمل الصلاة، لم يكمل الصلاة، قصر الرباعية، صلاها كم؟ ركعتين عليه الصلاة والسلام. لم يكمل الصلاة لأن سبب الغضب عموما، لماذا يغضب المرء؟ قال لأن سبب الغضب فوت محبوب، فوت محبوب أو وجود مكروه. إنما يغضب الإنسان لأنه فاته أمر يحبه أو وجد مكروه أغضبه. قال وقد يحزن الإنسان ولا يعلم سبب حزنه، فلو فكر المرء وجد سببه. وأعظم المحبوبات له صلى الله عليه وسلم، أو أعظم المحبوبات إليه صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولهذا يقول يا بلال أرحنا إيش؟ بالصلاة، وقرة عينه في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه نكتة لطيفة، نكتة لطيفة بديعة، وهو أنه تكدر، وهذا مشاهد أن المرء المتعود على الطاعات، المقبل على الله جل وعلا بالطاعات والقربات، نعم، إذا ما فاته أمر إيش؟ تحسر وحزن، أليس كذلك؟ أما الذي لا يبالي دائما ها بالترك للطاعات والتهاون فيها فلو فاتته الطاعة تلو الطاعة ما بال وما حزن وما جاءه ما يكدره أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله وشبك بين أصابعه، قال الحافظ فيه دليل على جواز التشبيك في المسجد، جواز التشبيك، تشبيك بين الأصابع في ماذا؟ في المسجد. وإذا جاز في المسجد ففي غيره أجوز، يعني يجوز أن تشبك بين أصابعك في غير المسجد، لأنه جاز في المسجد ففي غيره من باب ماذا؟ أولى. طيب بماذا ترجم البخاري للحديث في بعض مواضعه؟ قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، هكذا بوب البخاري، وهذا من فقهه رضي الله عنه ورحمه. أورد فيه هذا الحديث حديث الباب، وأورد أيضا حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك إيش؟ بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. مقصود الإمام البخاري بالترجمة وإيراد الحديث معارضة ما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع فين؟ في المسجد. معارضة ما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أنت ترى قد شبك أصابعه في المسجد، حديث الباب وحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، شبك أين؟ في المسجد، ولم يشبك لا في الصلاة ولا في ماذا؟ في القدوم عليه. جاءت أحاديث في النهي عن تشبيك الأصابع، نعم، في الصلاة وفي المضي إليها، وهذه الأحاديث فيها وفيها كلام كثير، وهي للضعف أقرب، وعلى فرض الثبوت، نعم، فإن النهي ينصرف إلى التشبيك، تشبيك الأصابع وقت الصلاة، ها؟ كما يفعل بعض الناس، ترى يصلي وهو إيش؟ يعبث، أو في المضي إليها في الطريق إلى الصلاة. بهذا يجتمع أنه إذا ما كان في خارج الصلاة وليس في المضي إلى الصلاة لا حرج عليه أن يشبك بين أصابعه، وهذا جمع حسن، خاصة وأن الأحاديث كما قلت فيها كلام وذهب إلى ثبوتها بعض أهل العلم. قوله خرجت السرعان من أبواب المسجد، جاء في الصحيحين في لفظ للحديث خرج سرعان الناس، عندنا في الباب قال خرج السرعان من أبواب المسجد، نعم، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. جاء في بعض ألفاظ الحديث عندهما في الصحيحين خرج سرعان الناس، سرعان الناس. ما هو السرعان؟ السرعان ضبطه بمهملات ثلاث، بفتحها، مهملات السين والراء والعين، وكلها إيش؟ مفتوحة، كلها مفتوحة، سرعان. والمراد هم الذين يتسارعون إلى الشيء، الذين يتسارعون إلى إيش؟ إلى الشيء، ويقدمون عليه بسرعة، ويقدمون عليه بماذا؟ بسرعة. يوضحه أن المراد بسرعان الناس المسرعون في الخروج، أو المسرعون إلى الخروج من أبواب المسجد، من أبواب المسجد. جاء في القاموس سرعان الناس محركة، محركة الحروف يعني، أوائلهم المستبقون إلى الأمر، لأنه أول واحد يخرج سريع، يخرج أول الناس، أول الناس. هذا ضبط بالفتح، فتحها كلها الثلاث. وتضبط ضبطا ثانيا سرعان الناس بفتح السين وإسكان ماذا؟ الراء، وإسكان الراء. ضبطه الأصيلي في روايته للبخاري بضم السين وإسكان الراء سرعان. إذن عندنا سرعان، 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 وسرعان، سرعان الناس جمع سريع، جمع إيش؟
سريع،
سريع، جمع سريع. طيب لماذا خرجوا هؤلاء وأسرعوا؟ نعم، لما خرجوا وأسرعوا قالوا إيش؟ كما في الحديث عندنا قالوا قصرت الصلاة. خروجهم أو خروج هؤلاء رضي الله تعالى عنهم ولم يلبثوا في المسجد ولم يسألوا، سببه لأن الزمن زمن وحي وتشريع، زمن وحي وإيش؟ وتشريع. فظنوا أن الحكم قد إيش؟ قد نسخ، ولهذا قالوا قصرت الصلاة، قصرت إيش؟ الصلاة، قصرت الصلاة. فبنوا على أن النسخ قد وقع في الرباعية، بعد أن كانت رباعية صارت إيش؟ ثنائية، صارت ثنائية. هل يمكن أن تقول أنهم اتفقوا على أنهم كلهم نسي؟ لا، لا، ما يدل هذا، بل قولهم قصرت الصلاة يدل على عدم ماذا؟ نسيانهم، على عدم نسيانهم. ويبعد أن يتفقوا جميعا على النسيان، يبعد أن يتفقوا جميعا على ماذا؟ على النسيان. قوله قصرت أو نعم قصرت الصلاة، نعم أو قصرت الصلاة، في بعض ألفاظ الحديث في قول ذي اليدين يا رسول الله أنسيت، نعم أقصرت، في قولهم قصرت الصلاة، جاءت هكذا الرواية عند البخاري في الصحيح، في بعض ألفاظه قصرت هكذا، قصرت الصلاة، في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أيضا أقصرت، على إيش؟ على الاستفهام. شوف الأحكام الآن، بالاستفهام كيف تكون، وبدون حرف الاستفهام كيف يكون الحكم، كيف يكون الحكم. وهكذا أيضا جاء اللفظ باللفظين في عند مسلم، فكلا اللفظين جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين. قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد ضبطها، قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد على ما لم يسمى إيش؟ فاعله، ما لم يسمى فاعله. وتروى أيضا بفتح القاف، بفتح القاف وضم الصاد، قصرت، قصرت الصلاة على تسمية الفاعل، على تسمية الفاعل. وأقصرت واضح فيها أنها على ماذا؟ على الاستفهام، على الاستفهام. قوله في الحديث وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم أي في من صلى معنا الصلاة التي سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ومن؟ وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإنما طيب هم يوجد آخرون من الصحابة صحيح، لكن خصهما بالذكر لعلو مكانتهما ومنزلتهما وقربهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخصا بالذكر، ف فخص بالذكر. ماذا كان منهما رضي الله تعالى عنهما؟ قال: فهابا أن يكلما. هابا، الهيبة خشية وفيها إيش؟ تعظيم، خوف فيه تعظيم واحترام، فيها تعظيم وماذا؟ واحترام يصحبه. غلب عليهما رضي الله تعالى عنهما التعظيم والاحترام له عليه الصلاة والسلام، غلب عليهما أن يظهر له عليه الصلاة والسلام نوع اعتراض. غلب عليهما الاحترام والتعظيم والتوقير مع الهيبة أن يبدي نوع اعتراض له عليه الصلاة والسلام أو عليه. وجاء في لفظ عند أبي داود والنسائي وابن ماجه للحديث قال: فهاباه، بإثبات الضمير، بإثبات ماذا؟ الضمير. يقول في الحديث: وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. لماذا قيل له ذو اليدين؟ بسبب طول إيش؟ يديه، بسبب طول يديه. يقال له، تفهم من هذا أن القوم رضي الله عنهم يقولون له هذا، لا تفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا في هذا اللفظ. لكن جاء عند البخاري في الصحيح باب يكبر في سجدتي السهو، قال فيه: ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين. يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذو اليدين. فإذن يقال له ذو اليدين لأن الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه بذي اليدين، فصاروا ينادونه إيش؟ ذو اليدين رضي الله تعالى عنه. هذا اللقب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دعاه به، كما لقب علي رضي الله عنه بأبي تراب، ولقب أبا هريرة بماذا؟ بأبي هريرة، كناه به، وهكذا. فغلبت الكنية هذه، فغلبت الكنية هذه. واسم ذي اليدين اسمه الخرباق، الخرباق بالكسر، خرباق، ألف لام خاء الراء باء ألف قاف، الخرباق بالكسر. وهذا قد جاء مصرحا به في حديث عمران بن حصين عند مسلم في الصحيح، عند مسلم في الصحيح أنه يسمى بماذا؟ بالخرباق، رجل يقال له الخرباق. وذو اليدين في هذه القصة، هل حديث عندنا حديث من؟ حديث ذو اليدين، وليس هو حديث ذو الشمالين، ليس حديث ذو الشمالين، عندنا ذو اليدين وذو الشمالين. الإمام الزهري رأى أن هذا الحديث هو حديث ذي الشمالين وليس ذي اليدين، وقال بأن ذي اليدين يعني ليس صاحب هذا الحديث لأنه مات في بدر، في غزوة إيش؟ بدر. وأبو هريرة تأخر إيش؟ إسلامه، تأخر إسلامه. لكن قول الإمام الزهري مع جلالته خالفه الناس جميعا، ما أحد أخذ بقوله، لا يوجد أحد أخذ بقول الإمام الزهري، وخالفه الناس وغلطوه رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال الحافظ ابن عبد البر: أما قول الزهري إن ذا اليدين هو ذي الشمالين، أن قول ذي اليدين هو ذي الشمالين لم يتابع عليه، ولم يعول أو ولم يعول على ما قاله في ذلك أحد، فليس قوله إنه المقتول ببدر حجة، فقد تبين غلطه في ذلك. وقال الحافظ النووي في خلاصة الأحكام: إنه قول الحفاظ، وهو أن ذو اليدين صاحب القصة لا ذو الشمالين، لا ذو الشمالين. قال: وسائر العلماء إلا الزهري واتفقوا على تغليطه، واتفقوا على تغليطه، فهما اثنان، نعم، وصاحبنا هو ذو اليدين ليس ذو الشمالين، وليس ذو الشمالين. قوله في الحديث: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ بفتح القاف وضم الصاد، هكذا الضبط، قصرت الصلاة يعني حكما. هل تفرد ذو اليدين بهذا السؤال في الصلاة تلك؟ لا، لم يتفرد بسؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل سأله أيضا طلحة بن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله، كما جاء ذلك بسند صحيح عند أبي داود والنسائي رضي الله تعالى عن الجميع. قوله عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر، أي بناء على غلبة ظني، قوله عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، بناء على غلبة إيش؟ ظنه عليه الصلاة والسلام، لا في نفس الأمر، فإن نفس الأمر قد إيش؟ قد حصل في الصلاة نقص أو سهو. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر، يتضمن أمرين اثنين. قوله لم أنس ولم تقصر يتضمن كم أمرين اثنين؟ الأمر الأول أمر يعود إلى الأمر الشرعي، إلى الأمر الشرعي، والثاني يعود إلى الأمر الطبيعي، الأمر الطبيعي، فعائد أوله إلى الأمر الشرعي، وثاني يعود إلى الأمر ماذا؟ الطبيعي. أين الذي يعود إلى الأمر الشرعي في قوله لم أنس ولم أقصر؟ لم أنس ولم تقصر. الذي يعود إلى الأمر الشرعي قوله لم تقصر، لم تقصر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في نفيه بقوله لم تقصر نفي لتغير الحكم الشرعي، وهي أنها إيش؟ أنها إيش؟ رباعية، أنها على ما هي عليه، أنها إيش؟ رباعية، واضح؟ والذي يعود إلى الأمر الطبيعي في قوله لم أنسى، لم أنسى، فهذا نفي حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عند مسلم في رواية في الصحيح للحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، أي لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن. وجاء عند البخاري في الصحيح بعد أن قال كل ذلك لم يكن، أو قوله لم أنس ولم تقصر، أن قال ذو اليدين له: بلى نسيت يا رسول الله، بلى نسيت يا رسول الله. انتبه إلى أدبه رضي الله تعالى عنه وكمال، نعم، خلقه رضي الله عنه. فلما علم أن الأمر الشرعي أو المتعلق بالحكم الشرعي وهو أنها باقية على الرباعية لم يعرج عليه، جاء إلى الأمر ماذا؟ الطبيعي، قال: بلى نسيت، بلى نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع من ذي اليدين هذا السؤال نظر يقول فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا يعني إلى الصحابة كأنه يستفهم عليه الصلاة والسلام هل توافقونه على ما يقول؟ قال فقال ما يقول ذو اليدين يعني ما رأيكم في قوله هل هو كما قال؟ فقال الصحابة وهذا من أدبهم الجم رضي الله تعالى عنهم قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين يعني يا رسول الله. وفي لفظ عند البخاري أن ذو اليدين قال بلى قد نسيت يعني يا رسول الله كما مر. واضح؟ فهنا لما علم أن الحكم الشرعي قد انتفى وأنه باق على أصله عرج إلى الحكم إلى أمر إيش الطبيعي الذي يقع من المرء فيما يحدث في مثل هذه المواقف. فقال ما قال رضي الله تعالى عنه قوله فتقدم فصلى ما ترك فصلى إيش ما ترك. يا الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك. كم الذي ترك؟ ركعتين. ولهذا جاء عند مسلم في الصحيح فصلى ركعتين فصلى إيش ركعتين لأن أدى الركعتين الأوليين وبقيت ركعتين فصلاهما. وهذا بناء على ما سبق بناء على الركعتين السابقتين بنى على ذلك الركعتين الأخيرتين. وهذا إنما قام به عليه الصلاة والسلام بعد أن تيقن أنه إيش سهى بعد أن تيقن أنه سهى عليه الصلاة والسلام. قوله في آخر الحديث فربما سألوه إلى أن قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم ربما سألوه الضمير عائد إلى من أو على من؟ على ابن سيرين. فربما سألوه الضمير عائد إلى من؟ إلى محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة. لذلك قال فنبئت أن عمران قال ثم سلم فيه إشارة إلى أنه لم يسمع ذلك من عمران رضي الله تعالى عن الجميع. الوجه الخامس ما هي أسباب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو في الجملة ثلاثة. أسبابه ثلاثة في الجملة. الأول الزيادة، والثاني النقص، والثالث الشك. فالزيادة إن كانت من المرء هذه الزيادة حصلت ووقعت فزاد ركوعا أو سجودا أو قياما ونحو ذلك وتعمد هذه الزيادة فالصلاة ماذا؟ باطلة والعياذ بالله. الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه أتى أمرا محدثا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. هذا إن زاد متعمدا، وإن زاد ناسيا فإن الصلاة لا تبطل لكنه يسجد للسهو بعد السلام لحديث الباب الذي عندنا ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بهم يوما خمسا فقالوا أزيد في الصلاة يعني يا رسول الله؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، صليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتين، وسجد سجدتين، واللفظ للبخاري. واضح؟ فهنا أن السجود كان بعد ماذا؟ بعد السلام، وهذا ظاهر. وأما النقص فإن كان المتروك الناقص إن كان ركنا من أركان الصلاة، قد يكون المتروك ركنا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فإن كان المتروك الناقص ركنا فإما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، إما أن يذكر النقص قبل أن يصل إلى موضع هذا الركن في الركعة الثانية، كمن يكون نسي السجدة الثانية، في كل ركعة سجدتين، سجد الأولى بعد أن صلى الركعة الأولى، سجد الأولى ثم لم يجلس بين السجدتين وقام لماذا؟ للثانية، بقيت عليه ماذا؟ سجدة. فإن تذكر قبل أن يصل إلى موضعها، ما أين موضعها؟ في الركعة الثانية عند السجدة الثانية. إن تذكر قبل أن يصل إلى موضعها من الركعة الثانية حينئذ لزمه أن يعود حتى ولو قام، يرجع فيأتي بالركن ثم يأتي بما بعده، ثم يأتي بما بعده. أما إن كان لم يذكرها إلا بعد أن تلبس بها في الموضع الثاني، في الركعة الثانية، ما تذكرها إلا في موضعها من الركعة الثانية، فنقول إن الركعة الثانية تعتبر هي الأولى، تعتبر هي الأولى، ويأتي ببديل عن الثانية، عن التي فاتت. واضح؟ تكون الثانية محل الأولى وتبقى ركعة يجب عليه أن يأتي بها، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. ومن أنقص واجبا فلم يذكره، من أنقص إيش؟ واجبا من الواجبات ولم يتذكر أنه نقص إلا بعد أن فارق المحل، محله بعد أن فارق إيش؟ الواجب، محله أين؟ في ركوع، محله في سجود إلى آخره، أين محله؟ فارقه، فارق المحل، فهنا يمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، على ما دل عليه حديث ابن بحينة الآتي. ابن بحينة، عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه الآتي. واضح؟ نعم. أما إن كان من شك، هذه الزيادة وهذا النقص، أما الشك كمن يتردد صلى ثلاثا أم أربعا أو أربعا أو خمسا، ها شك، إن ترجح له أحد الطرفين إما الزيادة أو النقص، هنا يبني على المترجح، شك لكنه رجح، ترجح عنده أحد الطرفين، يبني على المترجح عنده ويتم عليه، ثم يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام، لما جاء في دلالة حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين الذي ذكرناه آنفا. وإما أنه لا يترجح عنده شيء، لا هذا ولا ذاك، فيبني على اليقين، واليقين هو الأقل، ثلاث أم أربع، يبني على ثلاث، اليقين هو ماذا؟ الأقل، فيتم على اليقين على الأقل، ثم يسجد للسهو قبل السلام، قبل السلام لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما أو إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. واضح؟ هذه الحالات أو أسباب ماذا؟ أسباب السهو. الوجه السادس: أين محل سجود السهو؟ أين محله؟ هل هو قبل السلام؟ هل هو بعد السلام؟ هل في تفصيل؟ العلماء لهم أربعة أقوال محل سجود السهو. واضح؟ أشرنا إلى جملة منها في أثناء الكلام وفقا للترجيح، لكن أتكلم عن أقوال أهل العلم في المسألة هذه. قالوا أربعة في هذه المسألة، أربعة أقوال. قوم يقولون كل سجود السهو يكون ماذا؟ كله قبل السلام، كله إيش؟ كل سجود زيادة نقص شك كله قبل السلام. هذا مروي عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجمع، وهو قول مكحول والزهري والأوزاعي والليث والإمام الشافعي في الجديد، وقول الشافعي في الجديد كل السجود يكون متى؟ قبل السلام، قبل السلام. والقول الثاني كله بعد السلام، كله بعد السلام. أيضا هذا مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجماعة، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة أنه كله متى؟ ها؟ كله بعد. القول الثالث أن كل سهو بسبب النقص، بسبب النقص من الصلاة، كل نقص، كل سهو بسبب النقص من الصلاة سجوده قبل السلام، النقص قبل السلام، كل نقص السجود في كل سهو كان بسبب النقص في الصلاة سجوده متى؟ قبل السلام، لحديث عبد الله بن بحينة. نعم. وكل سهو بسبب زيادة في الصلاة فالسجود بعد السلام، فالسجود للسهو يكون بعد السلام، لحديث أبي هريرة الذي معنا. وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله وأبو ثور والمزني من أصحاب الشافعي، وقول الشافعي في القديم. الرابع: قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو يرى رحمه الله أن السجود للسهو يكون كما جاءت عليه ودلت عليه الأحاديث، كما دلت عليه الأحاديث، فمن نقص من سجدتين ركعتين سجدهما متى؟ قبل السلام، لحديث ابن بحينة الآتي: وإذا شك رجع إلى اليقين ويسجد لهما قبل السلام، لحديث أبي سعيد الذي مضى. وإذا سلم من اثنتين، إذا نقص في اثنتين الأول، وإذا سلم من اثنتين سجد السجدتين للسهو بعد السلام لحديث أبي هريرة، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري يعني يتحرى في ذلك سجدهما بعد السلام لحديث ابن مسعود. طيب، ثم قال رحمه الله: كل سهو سوى ما ذكر في الأحاديث فيكون السجود للسهو فيه قبل السلام. قبل السلام يعني ما جاءت فيه الأحاديث نعمله، قبل السلام فعلناه قبل السلام، من فعل كذا جاء الدليل عليه بعد السلام فعلناه بعد السلام، ما لم يأتي فيه شيء كله قبل السلام. والإمام أحمد لماذا قال هذا؟ نظر رحمه الله إلى أمر دقيق، وهو أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور، أن الأصل في الجابر يقع في ماذا؟ في المجبور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما جاء النص به. الخلل أين وقع؟ وقع في الصلاة، صحيح؟ النقص أين وقع؟ وقع في الصلاة. متى تجبره؟ بعد أن تنتهي من الصلاة أم قبل أن تنتهي؟ رأى أن الجابر إنما يقع فين؟ في ماذا؟ يقع في المجبور الذي وقع فيه قبل أن يتحلل من الصلاة، إلا ما جاء فيه إيش؟ النص، إلا ما جاء فيه النص، ما عدا ذلك يبقى على الأصل، يبقى على أصل. هو ومالك رحمهم الله متفقان، كلاهما متفق على ذلك في الجمع بين الأحاديث. ترى الإمام مالك يحاول يجمع والإمام أحمد يجمع، كلاهما متفق على الجمع دون ماذا؟ دون الترجيح، دون الترجيح، يقولون بهذا بعضهم يعمل هذا ويغفل آخر، الجمع دون الترجيح، لكن الاختلاف حصل بينهما في وجه الجمع، كيف يجمع، كيف يجمع بين تلك الأحاديث. الإمام مالك رحمه الله رأى أن المناسبة التي ذكرت في الحديث هي علة، المناسبة المذكورة في الحديث هي علة، علة السهو، فكان السجود من نقص أو من زيادة. فمتى حصل ذلك ولو لم يرد فيه نص فالحكم يلحق بذلك، لأن هذه هي العلة، هذه هي العلة. وهنا كلام النفيس للإمام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين هذه الأحاديث والأقوال، يقول: حينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري، التحري يتحرى فيبني، والشك مع البناء على اليقين وهو إيش؟ الأقل. هذه إحدى الروايات عن أحمد، وقول مالك قريب منه وليس مثله، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل إيش؟ قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السجدتين كركعة، وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، فيكون مات بعد السلام. ومالك، وهذه نقطة دقيقة، لا يقول بالتحري ولا بالسجود بعد السلام فيه، وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه زيادة، لأنه إرغام للشيطان. وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسا، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان صلاته ليكون كأنه صلى ستا لا خمسا، وهذا إنما يكون متى يكون؟ قبل السلام. ومالك هنا يقول يسجد بعد السلام، فهذا القول، هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. انتهى. لا شك أن كلام الإمام أحمد دقيق وقوي، وكلام الإمام مالك قوي ودقيق أيضا، يبقى ماذا؟ إعمال ذلك كله بخروج في مسألة ساقها الإمام ابن تيمية في أحسن مساق، في أحسن مساق. الوجه السابع والأخير في هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث وفقهه، أن نية الخروج من الصلاة وقطعها، أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام فإن ذلك لا يوجب بطلانها، لا يوجب إيش؟ بطلانها. لا يقال بأن الصلاة باطلة لأنه بنى على ما يظن أنه تام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سلم ثم مشى إلى خشبة فاستند إليها، ثم حصل الحوار الذي تسمعون، وفي بعض الألفاظ مشى إلى بيته، فهذا يدل على أن نية الخروج والقطع بناء على أنه قد تم لا يبطل ماذا؟ الصلاة. ولهذا بنى على ما سبق فأتم كم؟ ركعتين عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، أن السلام من الصلاة سهوا لا يبطلها، أن السلام من الصلاة سهوا لا يبطلها، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سلم، لكن التسليم ماذا؟ عن سهو، عن سهو. الفائدة الثالثة، أن الكلام العمد، أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها، أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطلها، ذلك أن ذا اليدين ماذا قال؟ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، إلى أن دار الحوار، وأنا في بعض الألفاظ نظر يمينا وشمالا، قال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، إلى آخرها. فهذا حوار وكلام خارج الصلاة، ليس من الذكر ولا من القرآن، لكنه كلام عن عمد لإصلاح الصلاة، فهو لا يبطلها، فهو لا يبطلها. الوجه الفائدة الرابعة، أن البناء على الصلاة بعد السلام سهوا صحيح، أن البناء على الصلاة بعد السلام سهوا صحيح، فمن بنى على الصلاة التي سهى فيها على الركعتين وقد سلم فإنه يبني على التي مضت ويتم ما بقي ويسجد لماذا؟ للسهو. فهذا البناء على الماضي صحيح لا يبطله الفصل، هذا الفصل الذي حدث لا يبطله، لكن ما مقدار الفصل؟ إن طال الفصل وفحش بطلت الصلاة وأعيدت، وهذا يرجع فيه إلى العرف. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قام فمشى إلى الجذع أو إلى الخشبة وصار الأخذ والعطاء والحوار، وفي بعض الألفاظ مشى إلى داره، فهنا حصل ماذا؟ فصل، لكن الفصل ليس بالطويل. فإذا كان الفصل يسيرا ويرجع فيه إلى العرف كما قلنا وقرره الأئمة فإنه يبنى عليه ويتمم ماذا؟ الصلاة. أما إذا طال الفصل، طال الفصل، ومعلوم أن بيته عليه الصلاة والسلام كان بجوار ماذا؟ مسجدي، لا نقول من هنا إلى المسجد النبوي فصل طويل، واضح؟ من الفوائد أيضا الفائدة الخامسة يظهر من حديث أبي هريرة، يظهر من حديث أبي هريرة أن هذا السهو، أن هذا السهو الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام هو أول سهو وقع له، هو أول سهو وقع له بظنهم أن السهو منه عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا يقع، ظنوا أنه لا يقع، ولهذا خرجوا قالوا إيش؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، فلا يظنون أنه قد سهى. الوجه الفائدة السادسة جاء في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري في كتاب الأدب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد قولهم بل نسيت يا رسول الله على ما ذكرنا في إحدى الروايات، قال عليه الصلاة والسلام صدق ذو اليدين، قال عليه الصلاة والسلام صدق ذو اليدين فقام فصلى. هذا فيه بارك الله فيكم دليل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، تواضعه للحق، وفيه تربية للأمة على وجوب أن تتواضع للحق وأن تخضع له وأن لا تكابر ولا تصر ولا تعاند على الخطأ، تربية لماذا؟ للأمة على وجوب الرجوع إلى الحق والتواضع له. فقال عليه الصلاة والسلام صدق ذو اليدين، كان يمكن أن يسكت عليه الصلاة والسلام فيقوم بالصلاة ويكملها صحيح، لكن القول صدق فيه دلالة، ولهذا بوب البخاري في كتاب الأدب باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، لأن ذو اليدين فيوصف. فهذا من كمال تواضع عليه الصلاة والسلام. الفائدة السابعة عظيم هيبته عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة، عظيم هيبته، يهابونه، يحبونه ويهابونه عليه الصلاة والسلام، كما هو الحال في أبي بكر وعمر وزيراه وصاحباه، قال فهابا أن يكلما. فإذا كان أبو بكر وعمر هابا من باب أولى كذلك بقية من الصحابة، لكن الله قيض ذا اليدين أن يسأل هذا السؤال لتنبني هذه الأحكام التي تولدت عن هذا الحديث وعن ما عن شبهه. الفائدة التاسعة قوة فهم الصحابة، قوة الثامنة قوة فهم الصحابة، ولهذا لما قال قصرت نسيت يا رسول الله أم قصرت، قال لم أنس ولم تقصر، فأجاب قال إيش بلى نسيت. هذا من دقة فهمه رضي الله تعالى عنه، أعرض عن الحكم الشرعي والتعليق عليه، بقي في ماذا؟ في مسألة الأمر الطبيعي الذي قد يقع من الإنسان، وهذا من قوة فهمه رضي الله تعالى عنه. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لهذا منهجهم أسلم وأعلم وأحكم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. الوجه أو الفائدة التاسعة فيه فضيلة الشيخين، وإن رغمت أنوف الروافض وأشباههم، فضيلة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يظهر من التنصيص عليهما في الحديث. فائدة العاشرة فيه جواز إخبار المرء بما يغلب على ظنه أنه الواقع، جواز إخبار المرء بما يغلب على ظنه أنه ماذا؟ هو الواقع. وإن كان ما أخبر به يخالف الواقع، وإن كان ما أخبر به يخالف ماذا؟ الواقع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تقصر، مع أنه إيش؟ مع أن الصلاة قد قصرت، فهو أخبر بما يغلب على ظنه أنه وقع على التمام وعلى كذا. واضح؟ فيه أيضا من الفوائد أن الكلام المبني على الظن الغالب لا يعتبر كذبا، لا يعتبر كذبا، هذا ظنه الغالب. قد يسهو الإنسان أو يغفل أحيانا فأخبر بما يغلب على ظنه أنه الصواب، أنه الصواب، لا يعتبر ذلك ماذا؟ من الكذب. ننبه أخيرا أن بعض الناس يظن، أو ظن بعض الناس أن الذين خرجوا سرعان من أبواب المسجد أنه ليس عليهم قضاء، خرجوا سرعان ليس عليهم ماذا؟ قضاء. وهذا القول ليس دقيقا، ليس دقيقا، فإنه أمرهم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن الحديث ليس فيه بيان ماذا؟ حال هؤلاء الذين خرجوا سرعان، فلماذا بنى هذا الحكم؟ كيف بنى هذا الحكم؟ ليس عليهم قضاء، واضح؟ وبناء عليه لا يجوز أن يتكئ عليه زيد أو عمرو من الناس فيقول هذا فيه دليل على أنه ليس عليهم قضاء وسقط عنهم القضاء، إذ الحديث ليس فيه بيان لحاله، ليس فيه بيان لحاله. الأمر الثاني أن قواعد الشرع، قواعد الشريعة تقتضي أن هذه الحالة التي وقعت منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تدور بين أمرين اثنين. الأمر الأول أنهم عندما سلموا وخرجوا من الصلاة لم يعلموا أنها ماذا؟ لم يعلموا بذلك النقص، وأنها نقصت، وأنه نقص فيها على الحقيقة، ولهذا خرجوا قالوا إيش؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، فظنوا أنها إيش؟ هكذا هي الصلاة وهذا هو حكمها، وعليه فإنه لا إثم عليهم، لا إثم عليهم، وأن صلاتهم مجزئة، وأن صلاتهم مجزئة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية أن الناس التي تفرقت، لو كان الأمر كذلك أن الناس الذين تفرقوا لو أنهم علموا بعد ذلك بأن الصلاة فيها نقص ويلزمها الكمال أو الإتمام نعم، فهنا يعذرون بجهلهم ابتداء، أما بعد العلم يعني بعد أن يصلهم العلم فإنهم لا يعذرون، فإنهم لا يعذرون، لأن الذمة مشغولة. الله أمرك أن تصلي الصلاة كذا على وفق ما أمر وعلى وفق ما شرع على في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرء يجب عليه أن يأتي بالصلاة على وجه تام وكامل غير ناقص. واضح؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
نعم، هذا الحديث الثاني في الباب، حديث عبد الله بن بحينة، والكلام عليه من وجوه لا شك أن الوجوه فيه أقصر من الأول، لأن الأول نعم فيه أبواب عديدة وفيه مسائل عدة كما مر. الوجه الأول أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين واللفظ للبخاري. الوجه الثاني أن صحابي الحديث هو عبد الله ابن بحينة بالضم، بضم الباء وفتح الحاء. وبحينة اسم أمه، اسم أمه، أما اسم أبيه فمالك، وهو عبد الله ابن مالك ابن عبد الله ابن مالك ابن القشب، عبد الله ابن مالك ابن القشب بكسر القاف وإسكان الشين ثم الباء، الأزدي حليف بني المطلب، هو هذا صحابي الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوجه الثالث في الحديث قوله ارحمك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي لم يجلس لأي شيء، للتشهد الأول، بمعنى ترك التشهد، يعني لفظ صيغة لفظ وقراءة التشهد الأول وترك القياء القعود له، يعني ترك التشهد التشهد والجلوس للتشهد. واضح؟ وجاء اللفظ هذا عند مسلم فلم يجلس، هنا يقول ولم إيش؟ يجلس. هل في مغايرة في دلالة لقولهم فلم يجلس؟ نعم، في دلالة مهمة بينها الحافظ القاضي عياض في الإكمال، وأنه يستدل بالفاء في قوله فلم يجلس على أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له، يعني نبه ولم يجلس، فهذه دلالة الفاء، فهذه دلالة الفاء. قوله فقام الناس معه أي إلى الركعة ماذا؟ الثالثة، إلى الركعة الثالثة. وقد جاء عند الإمام ابن خزيمة في الصحيح فسبحوا، قال فسبحوا فمضى في صلاته، سبحوا يعني تسبيح تنبيها، هذا يدل على الحديث الذي مضى، ها، أو على دلالة الفاء في الحديث الذي مضى في لفظ مسلم. قوله حتى إذا قضى صلاته، إذا قضى صلاته بمعنى قارب قضاء الصلاة، هنا يقول قضى إيش؟ صلاته، المراد قارب قضاء الصلاة، قارب قضاء الصلاة. كيف استدللنا على أنه قارب قضاء الصلاة؟ في الحديث إذ قال وانتظر الناس تسليمه، فدل على أنه لم ينتهي من الصلاة، واضح؟ ولذلك قلنا قارب قضاء الصلاة، قارب قضاء الصلاة. قوله فسجد سجدتين أي سجد للسهو سجدتين، سجد للسهو كم؟ سجدتين، وكبر لهما، وكبر لهما. الوجه الرابع، دل الحديث على عدة أمور فقهية. الأمر الأول أن التشهد الأول ليس ركنا في الصلاة، ليس ركنا في الصلاة، لأن ترك الركن لا يجبره سجود السهو، ترك الركن لا يجبره سجود السهو، إذ لا بد من الإتيان بالركن، لا بد من الإتيان بالركن، واضح؟ أما التشهد الأخير، أما التشهد الأخير فيبقى على الركنية لأنه لم يأتي ما يدل على خلاف ذلك، واضح؟ ومن هذا تلحظ أو تفهم عندما ينص العلماء عن أركان الصلاة وواجبات ماذا؟ الصلاة، من أي وجه عد التشهد الأول في واجباته والتشهد الأخير في ماذا؟ في أركانه. واضح لكم هذا؟ نعم. الفائدة الثانية أن المرأة إذا كان في صلاته فقام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه، فإنه لا يرجع، إذا استتم قائما، قام عن التشهد الأول فاستتم قائما فإنه لا يرجع إيش إليه، لا يرجع إلى التشهد فيجلس. لماذا؟ لأنه واجب سقط بالنسيان والسهو، سقط بالنسيان والسهو. والحديث يدل على هذا، نعم، ولا في قوله حديث ابن بحينة قال فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، وفي اللفظ الذي مضى فسبحوا، الصحابة سبحوا نبهوا، ومع هذا لم يرجع، واجب نعم سقط بالنسيان، سقط بالنسيان. فائدة الثالثة أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، حرم عليه الرجوع، يحرم عليه أن يرجع للتشهد إذا استتم قائما، لدلالة حديث ابن بحينة هذا وما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث المغيرة إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، والنهي يقتضي التحريم ولا يعود. الفائدة التي بعد هذا الرابعة أنه يجب على المأمومين متابعة الإمام في قيامه إذا قام، إذا قام من التشهد الأول فلم يجلس فاستتم قائما يجب عليه أن عليهم أن يتابعوه فماذا؟ فيقوم معه. أما إن لم يستتم قائما بمعنى في بدء نهوضه ولكنه ما استتم فإنه يرجع، فإنه ماذا؟ يرجع فيتشهد. فائدة الخامسة، فيه دليل على أن السجود قبل السلام عند النقص كما مر، عند النقص كما مرة، وأن السهو وإن تكرر فإنه يسجد له سجدتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ترك الجلوس وترك ماذا؟ التشهد، فهما أمران اثنان ما هو واحد، فهو تكرر الجلوس، ترك الجلوس وترك ماذا؟ التشهد. ومع هذا سجد لهما سجدتين فقط، ما هو سجد للترك سجدتين، وسجد لترك القراءة ماذا؟ سجدتين. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الإشراف الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بحينة لقوله، يقولون إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو، وهو مروي أي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وهذا الفعل عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، وذكر جماعة من الصحابة فمن بعدهم، وهو الذي رجحه رحمه الله تعالى وغفر له. واضح يا إخوتاه؟ بهذا يكون أتينا على هذين الحديثين في هذا الباب، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال إذا سهى أحد المصلين بترك الواجب ولم يسجد للسهو فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان تذكر أنه ترك السجود للسهو وهو قريب به، قريب لم يفصله فاصل، إيش؟ لم يطل الفصل، سجد لهما، كبر وسجد لهما سجدتين ثم إيش؟ سلم. أما إن طال الفصل فلا يلزمه، تلزمه سجدتي السهو. طيب، هل هناك تشهد بعد سجدتي السهو؟ بعد سجدتي السهو في من يسلم من سجدتي السهو هل فيهما تشهد أو بعدهما تشهد؟ جاءت بعض الأحاديث تقريبا نحو من 4 أحاديث في الباب، وحسنها بعض أهل العلم بالمجموع، لكنها في التحقيق وعند التدقيق فإن هذه الأحاديث لا تصح ولا تنجبر، ولا تنجبر، وهو الصحيح الذي رجحه جمع من جماهير المحققين من أهل العلم، فلا تصح تلك الأحاديث، وعليهم فلا تشهد بعد سجدتي السهو. واضح؟ والأحاديث في الباب لا تصح. هذا إذا بيشوف سؤال، سبحان الله، جاءني إذا تشهد الإمام بعد سجود السهو نتشهد معه أم لا، وما حكم التشهد بعد سجود السهو؟ هو الجواب، جاءك الجواب، يعرف هذا الإمام أنه لا يوجد تشهد بعد سجود السهو، لكن إن فعل بناء على أنه قد أفتاه أو يعني أخذ برأي بعض أهل العلم وكان أهلا لذلك، نعم لا حرج أن تتابعه، لكن أنت تسأل عن التدقيق، فالتحقيق في المسألة أن الأحاديث ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا. واضح؟ وقد أفردتها في رسالة مستقلة، الأحاديث الواردة بعد سجدتي السهو، وجمعناها ودرسناها وخلصنا إلى هذه الخلاصة، وذكرنا فيها أقوال أهل العلم حول هذه المسألة. نعم. قال هذا السائل: هل تنصحوننا بحضور شرح مقدمة مسلم مع أن لم نأخذ أي متن في المصطلح على شيخ؟ لا، شرح مقدمة مسلم يعني إيش؟ لمن؟ لنا التي ستكون هذه، بارك الله فيكم، مقدمة مسلم بعد ما جاء الإذن بها، إذا جاء الإذن إن شاء الله يعني أعلن عنها، لا شك أنها مقدمة يعني تعتبر متقدمة، فمن أراد الجلوس للإفادة والاستفادة يفهم ما يستطيع فهمه لا حرج، لكنها تعتبر من الكتب المتقدمة. تعتبر من الكتب المتقدمة، ومن أراد الاستفادة للسماع لا حرج من ذلك. هذا يسأل عن التشهد في سجدتي السهو كذلك. قال: إذا كان سبب الغضب عدم إكمال الصلاة فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه لم يكمل الصلاة، فلماذا لم يكمل النبي عليه الصلاة أو يكمل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما انتظر حتى يخبرونه؟ يحق لك أن يدور في خلدك هذا، لكن لا يحق لك أن تجزم به. أقول يحق لك أن يدور في خلدك شيء من هذا الاستشكال، لكن لا يجوز لك أن تجزم على ما جاء في الصياغة هذه، فإن حسن السؤال نصف العلم. ولهذا قلنا إن ثمة نكتة لطيفة في هذا المعنى الذي ذكرها بعض أهل العلم منهم السعدي رحمه الله، واضح؟ هي نكتة لطيفة، قد يكون هذا السبب هو كذلك وقد لا يكون، فلم يجزم بأنه هذا هو إيش؟ هذا هو السبب. فلذلك أقول الجزم منك بهذا في على هذه الصيغة يدل منك على افتيات في باب العلم، انتبه أيها المحب. وقلنا إنها نكتة لطيفة، نكتة لطيفة هي محتملة، وضربنا لكم مثالا بالواقع المقدم على الطاعات والمتكاسل فيها، واضح؟ فهذا بارك الله فيكم يحتمل أن يكون كما ذكر السعدي رحمه الله، ويحتمل أن يكون أمرا آخر، فانتبه بارك الله فيك من أن تزل أو يزل القدم، يزل اللسان والقدم والقلم في هذا. يقول: هل قوله خرجت السرعان يدل على كراهة هذا الفعل؟ هو حكاية لما كان عليه بعضهم، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن خرج على هذا النحو، لكن أنت لما لم تدقق في بقية الحديث؟ فكان في القوم أبو بكر وعبر فهابا أن يكلما، يعني أنه بقي عدد كثير وكبير من الصحابة، صحيح؟ وأن هذا الخروج السريع ليس لغالبهم ولا لكلهم، طبعا ليس لغالبهم فضلا عن كلهم، دل على أن الذين خرجوا على هذا الوجه إنما خرجوا لأمر نعم يشتغلون به من احتطاب أو حرث أو زرع أو نحو ذلك، خشوا عليه ماذا؟ خشوا الفوت والضرر، خاصة وأن صلاة ماذا؟ صلاة ظهر، صلاة ظهر أو عصر، إحدى صلاتي العشي، واضح يا أخوتي؟ وعلى كل حال فمن كان له غرض صحيح وشرعي له أن يخرج سريعا إذا كان له غرض، أما أن يكون ذلك عادة يعتاده الناس ليس له سبب موجب دائما هكذا هكذا ينفتل بهذه السرعة، فليس هذا مما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الفعل منهم لعلمه من أنهم فعلوا ذلك لحاجة ولسبب، وليس بالضرورة أن يبدأ ذلك السبب في الحديث الوارد معنا، واضح؟ قال: فهمت من كلامكم أن المأموم إذا تكلم مع الإمام في الصلاة مثلا إذا قال نقصت سجودا فصلاته صحيحة، هل فهمي صحيح؟ لا، فهمك غير صحيح، لأن هذا الكلام ما هو يصلي تقول له باقي السجود باقي ركوع، ها؟ بعد أن إذا من فتل من الصلاة والتفت عنها وسلم تخبره، ما هو في أثناء الصلاة، ها؟ فهذا الفهم يجب أن تصححه، بارك الله فيك، أحسنت في هذا السؤال. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.